الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: فالصورة جزء للعلة التامة، وشريكة العلة للمادة، وشرط لفعلية وجودها. وقد شبه. كان الكلام في الفصل السابع في احتياج المادة إلى الصورة والعكس، وذكرنا بأن الصورة تحتاج إلى المادة في مقامين: في مقام تعينها النوعي، وفي مقام تشخصها الفردي. وأما المادة فإنها تحتاج إلى الصورة بلحاظ فعليتها. وتبين من خلال ذلك أن الصورتان ليست علة تامة للمادة، كما ليست علة فاعلية للمادة. فالصورة لم توجد المادة، أو قل المادة لا تحتاج إلى الصورة في أصل وجودها، إنما في مقام فعليتها. إذن من أوجد المادة؟ أوجد المادة هو العقل المجرد للمادة. السؤال: ما نسبة الصورة إلى المادة؟ فإذا لم تكن الصورة هي العلة التامة، أو هي العلة الفاعلة للمادة، إذن ما وظيفة الصورة؟ الصورة بالنسبة إلى المادة شرط في فعلية الفاعل. توضيح ذلك: عالم الكون، إفاضة الخير كما هو مستفاد من رواياتنا، أن الذي يوجد الكون هو الله تبارك وتعالى، فمصدر الوجود هو إله واحد لا شريك له. ولكن الله تبارك وتعالى جعل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جعلهم شرط لتلقي هذا الفيض وإفادة الفيض. الله تبارك وتعالى خصهم ومنحهم هذه الكرامة، لأنه محتاج تبارك وتعالى. الله غني مطلق، ولكن شاءت إرادته وحكمته، شاءت إرادته وحكمته أن لا يتحقق الفيض إلا بهذا الطريق. كذلك العقل المجرد هو الذي يوجد المادة، والذي يوجد العقل المجرد هو الله تبارك وتعالى. العقل المجرد هو الذي يوجد المادة، ولكن العقل المجرد يقول شرط منح المادة الوجود هو الصورة. فالصورة شرط وليست هي العلة الفاعلة. العلة الفاعلة التي تفيض الوجود هو ذاك العقل المجرد، الله جل وعلا يوجد المادة، ولكن شرط الإفاضة والصورة. الصورة شرط ليس أكثر، كما أن هذا الفيض يصدر عن الله، ولكن شرط هذا الفيض هو وجود الحجة. لولا الحجة في الأرض لساقت الأرض ومن عليها. إذن بقاء الإمام، وجود الحجة، وجود الخليفة عن الله تبارك وتعالى شرط لبقاء وإمداد هذا الكون بالعطاء والخير. وإلا لو لم تكن هناك حجة، لو لم يكن هناك خليفة لله على الأرض لساقت الأرض ومن عليها. ولهذا نحن ورد عندنا في الرواية ولو المتواتر تواترا معنويا: بكم بدأ الله، بكم فتح الله، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض. في الرواية عن الإمام السجاد علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول لأبي حمزة، يقول: لا تنم بين الطلوعين. قال له: لماذا؟ قال: ألا تعلم أن في هذا الوقت بين الطلوعين، طلوع الشمس والفجر، بين الطلوعين توزع الأرزاق وتقسم على العباد، وعلى والله يجريها من الرواية على أيدينا نحن أهل البيت. هذا شرط، لا أن مصدر الوجود هم أهل البيت، شرط. كذلك هنا قالوا: الذي يوجد المادة وذاك العقل المجرد، كما ذكرنا بالأمس وجهه، ولكن الشرط وجود المادة هو ملازمتها للصورة. لماذا؟ لأن الوجود مساوق للفعلية، وفعلية المادة بالصورة. إذن المادة تلازم الصورة، والذي يمنح ويفيض الوجود على المادة هو ذاك العقل المجرد. لهذا قالوا: فالصورة جزء للعلة التامة، لكن ليست هي العلة التامة، وليست أيضا العلة الفاعلة، ولكن العلة التامة متقومة بأمور ثلاث: وجود الفاعل الذي يمنح الوجود، ورفع الموانع التي تمنع من إفاضة الفعل. ولهذا نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى أنه هو الخير وهو الجمال، بل هو عين الخير، بل هو عين الكمال، بل هو عين الجمال، بل هو عين العطاء تبارك وتعالى، لا ينقطع فيض الوجود أبدا عن الكمال. لو لحظة من اللحظات المدد والفيض الإلهي قطع عن الكون لما بقي لك. إذن الفيض دائم، العطاء متصل، الفيض النزول على الإنسان. ولكن لماذا الناس تختلف في تلقي هذا الفيض؟ هذا يرجع إلى الموانع، النقص في القابل وليس في الفاعل. الفاعل تام الفاعلية، ولكن قوابل الناس مختلفة. فمن تعلق بالمادة حجب من العطاء، حرم من هذا العطاء، ومن لم يحجب ولم يمنعه تعلقه بالمادة استقبل العطاء. أمير المؤمنين يقول: لو كشف لي الغطاء ما استدت يقينا، لأنه انتقل من مرحلة عالم الملك والشهادة إلى عالم الملكوت والغيب، فوصل إلى المقام الإبراهيمي. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ولهذا العرفاء في بحوثهم العرفانية يقسمون الحجب والموانع التي تمنع من تلقي الفيض الإلهي إلى قسمين: حجب ظلماتية، الذنوب والمعاصي لأنها ظلمة، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا ظلمة تحجب الإنسان من تلقي الفيض الإلهي والعطاء والمدد الإلهي. لكن هناك حجاب خطير جدا لا يكتشفه الإنسان إلا من أتاه الله قلبا سليما، يعبر عنه بالحجاب النوري، وهذا عجيب. النور في حقيقته أن يريك الأشياء، حقيقة النور أن ترى به الأشياء، فكيف يكون النور ظلمة ويكون حجابا ومانعا من رؤية الأشياء؟ قالوا: هذا نظير العلم، العلم نور، العلم نور، ولكن قد يكون حجابا للإنسان. ولهذا ورد عندنا في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا تجعلوا علمكم جهلا، يعني لا تحولوا هذا العلم إلى جهل. العلم هو الذي جعل للإنسان وأحيى به الإنسان وجعل نورا يمشي به على الأرض، ولكن يمكن أن يكون هذا العلم حجاب، يجعل حجاب هذا العلم من أن يرى الله تبارك وتعالى. ولهذا عقول مفكرة كثيرة في الفلسفة، في الأصول، في كذا، كان علمها حجابا بينها وبين الله تبارك وتعالى. هذا العلم الذي يعبر عنه في بعض الروايات بالعلم القشري، العلم الصوري. هذه مصطلحات الآن نتعلم، وإلا العلم في الرواية عن الإمام الصادق نور يقذفه الله في قلب من يشاء. إذن يمكن أن يكون النور هو الحجاب. إذن شرط تلقي الفهم هو عدم وجود الموانع، وأيضا تحقق الشرائط. أهم شرط من شروط تلقي الفهم المعرفة، التقوى، الإخلاص. في الرواية اطلبوا العلم لله، ولهذا لا يطلب العلم لا من أجل منصب، لا من أجل رياء الناس، لا من أجل أن يقف الإنسان أو أن يتكسب كسبا ماديا بالعلم، أنه يريد أن يصير عالما كبيرا ليحترم أمام السلطان وأمام الجاه الفلاني والقبيلة الفلانية فتغدق عليه الأموال والهدايا بعلمه. ولهذا قال العلم طريق بالشوكة، سلاح محدد. من يريد الدنيا ومكاسب الدنيا وأموال الدنيا وزخرف الدنيا عليه أن يكون عالم. شوف العلماء أغنياء من الناحية المادية، الكل يتقرب بهداياه وعطاياه وأمواله وسياراته وموديلاته الحديثة إلى العلماء والكبار العلم. السلطان يتقرب إلى العالم. إذن العالم مقصد، أراد الدنيا يكون عالم. حتى في الوجهات الاجتماعية الآن الناس عندهم أموال كثيرة طائلة ما يحترمون أمام الناس، مع علم، مع عفوا، مع أمواله لا يحترم أمام الناس، وإذا احترم أمام الناس رياء. أما العالم احترم في كل حقول العلم، ليس فقط الفقه واصول، لا، جميع علوم الطب، علوم الفيزياء يحترم، يكرم العالم. اذا من يريد الدنيا يكون عالما، ومن يريد الاخره يكون، لان طريق الله بالعلم مو بالجهل. اذا شرط الفيض هو المعرفه، ولهذا ورد في الروايه اول الدين معرفته. اذا العلة التامة متقومة بتحقيق الشرائط ورفع الموانع. كذلك هنا الماد العقل المجرد لا يفيض الوجود على المادة إلا عند رفع الموانع وتحقق الشرائط، ومن الشرائط وملازمتها للصورة. قال وشريكة العلة المادة، شريكة جزء. الآن تفسره العبارة الأخيرة وشرط، يعني من باب الشرط لا من باب العلة الفاعلة. شرط لأي شيء، لفعلية وجودها مو لأصل وجودها. تكتب العبارة جيدا، أصل وجودها من أين يأتي؟ من الله، من ذاك العقل المجرد. لكن فعلية الوجود يعني تحقق الوجود مشروط بالصورة. وقد شبه استبقاء العقل المجرد المادة بصورة ما. نحن قلنا أن المادة هي التي، أن العقل المجرد عفوا، أن العقل المجرد يحفظ المادة، هو الذي يحفظ المادة. متى؟ عند تبدل هذه الصور، متبدلة، صورة ترابية تتحول إلى صورة نباتية، تتحول إلى صورة حيوانية، إلى صورة إنسانية. هذا التمرحل في عالم الطبيعة، سمان يتحول إلى نبات، النبات يتحول إلى حيوان، الحيوان يتحول إلى إنسان. هذا التبدل والتغير في الصور لابد أن يكون هناك أصل محفوظ في جميع هذه الصور، وهي المادة الأولى. ولهذا لو أردنا أن نرجع الإنسان إلى درجته السفلى نقول من أين أصله؟ من الطين. بدأ من الطين بتعبير القرآن الكريم. إذن أصله هو هذا الطين، تمرحل وانتقل من الصورة الطينية إلى الصورة النطفية، إلى الصورة العلقية المضغية العظمية اللحمية الإنسانية. إذن هذا هو أصله. إذن هذه المادة محفوظة في جميع هذه الصور. من يستحفظ هذه الصورة؟ عفوا، من يستحفظ هذه المادة؟ هو ذاك العقل المجرد. شبه ذلك بأي شيء؟ بالسقف، سقف البيت. سقف البيت متى؟ لاحظ سقف البيت، سقف البيت يقوم على مجموعة من الأعمدة، لكن إذا تبدلت هذه الأعمدة عمود بعد عمود مباشرة، يبقى السقف أو لا يبقى؟ يبقى السقف. نعم، لو أزيلت كل العوامين يقع السقف، ولكن بقاء السقف يبقى وإن تبدلت الأعمدة، أعمدة السقف عمود بعد عمود. ولهذا الآن إذا أرادوا أن يحفروا السرداب، ماذا يفعلون في كيفية حفره؟ يضعون، يحفرون قسما يضعون أعمدة، ثم يحفرون القسم الآخر ويضعون أعمدة، ويبقى السقف محفوظا. وقد شبه استبقاء العقل المجرد المادة بصورة ما بمن يستحفظ سقف بيت بأعمدة متبدلة. الأعمدة المتبدلة هي في منزلة الصور المتبدلة، والسقف بمنزلة المادة. فلا يزال يزيل عمودا وينصب مكانه آخر. إذن تبدل الأعمدة لا يؤدي إلى وقوع السقف، كذلك تبدل الصور لا يؤدي إلى زوال المادة، فالمادة تبقى محفوظة وإن تبدلت الصور، والذي يحافظ عليها هو ذاك العقل المجرد. جيدا، إذا اتضح كل ذلك يوجد عندنا اعتراضان. التفتوا لهذين الاعتراضين. جيد، الاعتراض الأول، أولا الاعتراض على ماذا؟ الاعتراض يرتبط باحتياج المادة إلى الصورة. قلنا أن المادة تحتاج إلى الصورة. هناك اعتراضان على هذا القول. الاعتراض الأول بيانه في ثلاث مقدمات. تفت جيدا لهذه المقدمات. المقدمة الأولى، المادة الموجودة في عالم الطبيعة، عالم الطبيعة يعني عالم المادة، واحدة بالعدد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الواحد بالعدد أقوى وجودا من الواحد بالعموم. المقدمة الثالثة، الصورة واحدة بالعموم. إذا حفظت هذه المقدمات اتضح الإشكال. المادة واحدة بالعدد يعني بالخصوص، بالعدد وبالخصوص معنى واحد. المادة واحدة بالخصوص والصورة واحدة بالعموم، والواحد بالعموم والواحد بالخصوص أقوى من الواحد بالعموم. إذن لو كانت المادة تحتاج إلى الصورة، لازم من ذلك احتياج القوي إلى ضعيف. لماذا المادة قوية؟ لأنها واحدة بالخصوص، والواحد بالخصوص أقوى من الواحد بالعموم. الصورة واحدة بالعموم، والواحد بالعموم ضعيف. والمادة واحدة بالخصوص، والواحد بالخصوص قوية. فلو كانت المادة محتاجة إلى الصورة، لازم احتياج ضعيف إلى احتياج القوي إلى وهو باطل. كيف يكون القوي محتاجا إلى ضعيف؟ واضح الإشكال؟ نحن نحتاج إلى بيان هذه المقدمات. ما معنى الواحد بالخصوص؟ ما معنى الواحد بالعموم؟ ولماذا الواحد بالخصوص أقوى وجودا من الواحد بالعموم؟ الحاصل والإشكال اتضح. الإشكال الأول يقول لو كانت المادة تحتاج إلى الصورة للزم أن يكون الضعيف القوي محتاجا إلى الضعيف، واحتياج القوي إلى الضعيف باطل. نأتي أولا إلى بيان المقدمة الأولى، ما هو الفرق بين الواحد بالعموم والواحد بالخصوص؟ يأتينا إن شاء الله في تقسيمات الواحد في المرحلة السابعة، السابعة مع في المرحلة الثانية على ما أعتقد، في المرحلة الثانية أن الواحد على أقسام متعددة، ما يهمنا بيان هذين القسمين. أن الواحد تارة يكون واحدا بالخصوص المعبر عنه واحد بالعدد أو الواحد الشخصي، وعندنا واحد بالعموم. ما هو الفرق بينهما؟ واحد بالخصوص، واحد شخصي، واحد بالعدد، كوحدة زيد نقول زيد واحد في الخارج، هذه الساعة واحدة في الخارج، يعني يمتنع فرض صدقها على كثير، فيعبر واحد بالعدد، هذا واحد. وعندنا واحد بالعموم وهو مناطق الذهن، يقال الإنسان واحد، لكن الإنسان يقبل الصدق على كثيرين أو لا يقبل؟ يقبل الصدق على كثيرين. الإنسان يقبل الصدق على كثيرين، على زيد وبكر وعمر وخالد وزينب وفاطمة وغيره، فيعبر عن الإنسان بأنه واحد بالعموم، وحدة نوعية عامة. الواحد بالعموم ترى يكون نوعا كالإنسان، ترى يكون جنسا كالحيوان، ترى يكون عرضيا كالضاحك. أما إذا قيل زيد هذا الكتاب هذا الصف، هذه وحدة شخصية. هذا هو الفرق بين الواحد بالخصوص والواحد بالعموم. جيد. المادة والصورة واحدة بالعموم أو واحدة بالخصوص؟ قالوا المادة وحدة خصوصية شخصية، يعني واحدة بالخصوص. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن المادة صرف القوة، وصرف الشيء تقدم لا يتثنى ولا يتكلم. المادة محض القوة واستعداد، صرف القوة وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكلم. فالمادة واحدة بالخصوص، لا تتثنى ولا تتكلم. إذا كانت المادة شيخنا لا تتكرر ولا تتثنى، كيف يقال عندنا مادة الحيوان ومادة البقر ومادة الشجر ومادة الغنم ومادة البناء؟ نقول تكثر المادة لا من خلال نفس المادة، جميع المواد في هذه الأمور هي واحدة وهو صرف القوة والقابلية والاستعداد، لكن تكثرها من خلال من ضم إليها. من خلال من ضم إليها، وإلا هي واحدة في الجميع، لأنها صرف الشيء وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. هذا إذا اتضح، سجل عندك أن المادة واحدة بالخصوص. الصورة كيف؟ قالوا الصورة واحدة بالعموم. لماذا؟ قالوا من الواضح أن الصورة متعددة تقبل الانطباق على كثير. عندنا الصورة الإنسانية، الصورة الحيوانية، الصورة المعدنية، الصورة الترابية، الصورة البخارية، وهذه الواحد بين الإنسان واحد. إحنا كم إنسان عندنا؟ إنسان واحد وهو الحيوان، لكن وحدة نوعية تقبل الانطباق على كثير. الصورة الإنسانية وحدة نوعية تقبل الانطباق على كثير. الصورة الترابية وحدة نوعية تقبل الانطباق على كثيرين. إذن الصورة هي واحدة بالعموم. جيد. إذا سجل عندك أن الصورة واحد بالعموم، أيهما أقوى؟ نقول الواحد بالخصوص أقوى وجودا من الواحد بالعموم. لماذا؟ قال لأن الواحد بالعموم يتوقف على الواحد بالخصوص، يعني محتاج إلى الواحد بالخصوص. وجود الإنسان تم بواسطة زيد وعم وبان، إذا اتضح ذلك نقول في المقام. لو كانت المادة وهي الواحد بالخصوص وهي الأقوى تحتاج إلى الصورة وهي الواحد بالعموم الضعيف، للازم احتياج القوي إلى ضعيف وهو باطل. هذا هو الإشكال الأول. تبت هذه المقدمات كيف نستنبطها من العبارة ونستنطق العبارة منها، نستنطق منها العبارة. قال واعترض علي، على ماذا؟ على احتياج المادة إلى الصورة، بأنه أي بأن الحكماء ذهبوا إلى كون هيولة، هيولة يعني مادة، هيولة أي مادة عالم العناصر، عالم العناصر طبيعة واحدة بالعدد، بالعدد يعني واحدة بالخصوص، واحدة شخصية. فكون صورة ما، صورة وهي واحدة بالعموم، الصورة واحدة عمومية، شريكة العلة لها، لها أي للمادة، يوجب كون الواحد بالعموم وهو الصورة الضعيف علة للواحد بالعدد وهو المادة، وهو أي الواحد بالعدد أقوى وجودا من الواحد بالعموم، مع أن العلة يجب أن تكون أقوى من معلومها. الآن أذكر جوابا سريعا عن الاعتراض، وهو أنه من قال لكم أن الصورة علة للمادة في وجودها، أصل وجودها؟ نحن قلنا فقط في مقام فعليتها، فالصورة الشرط وليست علة حتى يرد هذا الإشكال، أن الصورة إذا كانت علة لازم احتياج أن يكون المعلول أقوى من العلة. أساسا الصورة ليست علة، إنما هي بمثابة الشرط. جيد، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، إذا نحفظ الإشكال لازم احتياج قوي إلى الضعيف. الإشكال الثاني على احتياج المادة إلى الصورة أن يقال المادة أصل مشترك بين جميع الصور النوعية، يعني هذه الصور المتبدلة قلنا هناك أصل محفوظ فيها وهو المادة الأولى. المقدمة الثانية، الصور متغيرة متبدلة وهذا واضح، فإن الصورة تنتقل من مرحلة الصورة الترابية إلى النباتية إلى الحيوانية إلى الإنسانية، من الصورة النطفية ثم العرقية ثم الصورة العظمية ثم الصورة اللحمية ثم الصورة الإنسانية، إذن الصورة متبدلة قابلة للتبدل والتغير. فلو كانت الصورة القابلة للتغير علة للمادة المحفوظة، إذا زالت العلة يزول المعلول أو لا يزول المعلول؟ إذا زالت العلة أحسنتم، يزول المعلول. إذا بزوال العلة يزول المعلول، وبما أن الصورة زائلة متغيرة إذا بزوالها يزول، تزول المادة لأن المادة معلولة. لو كانت المادة معلولة للصورة، أو قل لو كانت الصورة علة للمادة بتغير وزوال الصورة وفساد الصورة يلزم فساد المادة وزوال المادة وهو باطل. لماذا باطل؟ لأن المادة تبقى محفوظة مهما تبدلت الصورة، المادة على حالها. إذن الإشكال الثاني ما هو؟ لو كانت الصورة علة للمادة لزم من زوال الصورة زوال المادة، وهو باطل لأن المادة محفوظة في جميع أنحاء الصور. واضح الإشكال الثاني؟ هذا هو الإشكال الثاني أو الاعتراض الثاني. يجيب العلامة قدس سره على الإشكالين. أولا يتجه إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني كان ينص على أن لو كانت الصورة علة للمادة لزم من تغير الصور تغير المادة، وهو باطل. لماذا؟ لأن المادة محفوظة. قد تقول ما هو الدليل على أن المادة محفوظة بين جميع الصور؟ نقول هذا هو معنى حقيقة التغير. متى يقال الشيء تحول إلى شيء آخر؟ لابد من وجود أصل محفوظ بين المنقلب والمنقلب إليه. فإذا قلت صار العنب خلا، متى يقال تحول العنب إلى خل؟ إذا كانت مادة العنب محفوظة أيضا في الخل، أصل المادة الأولى التي يتكون منها العنب. تحول الماء وانقلب إلى بخار، لابد أن البخار يحمل ذرات الماء، الأصول الأولى للماء، مادة الماء. هذا معنى التغير. أما مثلا يقال الإنسان والحجر، هنا لا يقال الإنسان تحول إلى حجر أو الحجر تحول إلى الإنسان. ولو تحولا لقلنا بقي أصل محفوظ بينهما، ولو المادة الأولى. إذا لو كانت الصورة هي العلة زوال العلة يلزم زوال معلوم. السيد العلامة أجاب على ذلك بجواب حاصله، أن تبدل الصور وحركة الصور من صورة إلى صورة وتغير الصورة من صورة إنسانية إلى حيوانية إلى نطفة علقة فمضغة عظم لحم إنسانا سويا، هذه الصور عندما تتبدل توجد نظريتان في قراءة تبدل هذه الصور. النظرية الأولى هي نظرية المشائي، مدرسة المشائي، يرون أن هذه الصور عندما تتبدل بهذا المعنى تفسد الصورة، تنعدم الصورة السابقة وتحل الصورة اللاحقة الجديدة، فيعبر عنها بنظرية الكون والفساد. فإذا فسدت الصورة السابقة كانت الصورة جديدة، فلا تتحقق صورة جديدة إلا إذا فسدت الصورة السابقة، ويعبر عنها بنظرية اللبس بعد الخلع. كيف؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يرتدي ثوبا ماذا عليه أن يفعل أولا؟ أن ينزع الثياب القبلية. فالثوب تقريب عرفي زي
بس ما تغيرت المادة،
ينزع الثياب فيلبس ثوبا جديدا. إذا الثوب الجديد بعد خلع السابق، هذا يعبر عنه باللبس بعد الخلع، يخلع فيلبس، تفسد فتكون. هذه قراءة. هناك قراءة أخرى تبنتها مدرسة الحكمة المتعالية صدر المتألهين، تعتمد على نظرية تسمى نظرية الحركة الجوهرية، ستأتينا إن شاء الله في المرحلة العاشرة. كيف تتبدل هذه الصورة؟ لا تتبدل بالكون والفساد، بل تتبدل بالكون بعد الكون، أو قل باللبس بعد اللبس كما قال الشيخ. يعني كيف؟ لا أن الإنسان إذا أراد أن يلبس ثوبا جديدا نزع الثوب القديم، بل يلبس الثوب على الثوب، اللبس بعد اللبس. تتكامل تتكامل الصورة النطفية فتصير علقية، فتصير مضغية، فتصير عظمية، فتصير لحمية بالتكامل لا بالانعدام. إذن لا يوجد أنه فساد وكون، بل كون بعد كون، لبس بعد لبس، صورة بعد صورة، تبقى هذه الصورة تتكامل فتتطور. إذا اتضح ذلك الإشكال ماذا كان ينص؟ ينص أنه بانعدام الصورة يلزم انعدام المادة، بفساد الصورة يلزم فساد المادة. نقول هذا أول الكلام، من قال لكم أن الصورة تفسد؟ بل الصورة تبقى متكاملة متحركة إلى كمالها، فالصورة لا تفسد. أصل الإشكال كان يقوم على فساد الصورة، نقول الصورة بناء على مبنى الحركة الجوهرية لا تفسد، فاندفع الإشكال. لهذا قال له والجواب، لا عفوا نحن ما قرأنا الإشكال، ولو أقمضنا عن ذلك عن الإشكال الأول، فلا ريب أن تبدل الصور يستوجب بطلان الصورة السابقة وتحقق الحقيقة في محلها، هذا على نظرية الكون والفساد، بطلان وكون. وإذا فرض أن الصورة جزء العلة التامة للمادة فبطلانها، بطلان الصورة يوجب بطلان الكل، بطلان المادة أعني العلة التامة، فبطلانها أي بطلان الصورة يوجب بطلان الكل أعني العلة التامة أي الصورة، لأنه إذا بطلت أحد أجزاء العلة تبطل تمام العلة تبطل بعد. إذا بطل الأب الذي هو جزء علة لابنه يبطل، تبطل العلة التامة لوجود الأب، ويبطل بذلك المادة. لماذا ويبطل بذلك المادة؟ يعني وببطلان الصورة تبطل. لماذا؟ لأنه إذا بطلت العلة يبطل المعلوم. فأخذ صورة ما شريكة العلة لوجود المادة يؤدي إلى نفي المادة. سيدنا أكمل العبارة، فلتنتفي المادة. نقول إذا انتفت المادة، إذا انتفت المادة هذا خلف أن المادة أصلا مشترك، أساسا لا يتحقق تبديل الصور عند انتفاء المادة. والجواب عن الاعتراض الثاني أنه سيأتي في مرحلة القوة والفعل، أن تبدل الصور في الجواهر المادية كالصورة الإنسانية البقرية الفرسية ليس بالكون والفساد، بمعنى بطلان صورة وحدوث صورة أخرى، بل الصورة المتبدلة موجودة بوجود واحد، هي صورة واحدة. أقرب الفكرة، لاحظ معي، الكرة عندما تسقط من الأعلى إلى الأسفل، هذا سقوط الكرة سقوطات متعددة أو كله وجود واحد؟ وجود واحد ممتد منبسط على أجزاء الزمان. لكن لاحظ معي، العقل يلحظ هذا الوجود الممتد من الأعلى إلى الأسفل، إذا وضع يده على أعلى ماذا يقول؟ يقول وجود الكرة في الأعلى. إذا وضع يده في الوسط يقول وجود الكرة في الوسط. إذا وضع يده على تحت يقول وجود الكرة في الأسفل. وإلا هو وجودات متعددة، وجود واحد، ووجود واحد كرة في المثلث واحدة، ولكن الذهن ذاك الامتداد الواحد يقسمه، وإلا في الحقيقة وجودا كذاك النهر الجاري، الماء إذا جرى في النهر امتداد واحد، لكن الذهن إذا لاحظ ذاك الامتداد الواحد يقسمه إلى أقسام، يقول بداية الماء في أول النهر، في وسط النهر، في آخر النهر، وإلا كله هو امتداد واحد للماء، لا عندنا امتدادات متعددة. كذلك الصورة هي صورة واحدة ممتدة على أجزاء الزمان، لكن العاقل إذا وضع يده في الجزء الأول من هذا الامتداد قال هنا مضغة ثم علقة ثم عظم ثم لحم ثم إنسان وهكذا، امتداد واحد. إذن الصورة واحدة ولكن تتحرك حركة جوهرية، يعني صورة واحدة، هذا هو المهم. هنا ندفع الإشكال الثاني، الإشكال الأول عفوا، الإشكال الأول وهذا كان يقول شيخنا، كان يقول أن الصورة واحدة بالعموم، والواحد بالعموم وجود ضعيف، فإذا كانت الصورة علة للمادة لزم احتياج القوي إلى، نسألكم الصورة لماذا ضعيفة؟ لأنها واحدة بالعموم، وحدة نوعية. نقول من قال لكم أن الصورة واحد بالعموم؟ الصورة واحد بالخصوص، صورة واحدة ممتدة. كان الإشكال الأول يبتني على القول بأن الصورة واحدة نوعية، نقول لا، سوف يأتي إن شاء الله في مرحلة القوة والفعل أن الصورة واحدة، واحد بالخصوص، فإذا كان واحدا بالخصوص لا يوجد قوة وضعف. ولهذا قال بل الصور المتبدلة موجودة بوجود واحد سيال يتحرك الجوهر المادي فيه، وكل واحد من هذه الصور حد من حدود هذه الحركة، يعني جزء من أجزائها، حد من حدود هذه الحركة الجوهرية، حركة يعني امتداد. هذا الامتداد الواحد، هذا الخط الواحد، كل صورة تمثل جزءا، كما في الكرة مثلنا، الكرة امتداد واحد. إذا لاحظت هذا الامتداد في جزئه الأعلى تقول الكرة في الأعلى، في جزئه الوسط الكرة في الوسط، في جزئه التحتي تقول الكرة في الأسفل، وإلا هو امتداد واحد، العقل يقسم ذاك الامتداد الواحد. فهي أي تلك الصورة موجودة متصلة واحدة بالخصوص، وكان الإشكال يعتمد على أن الصورة بالعموم. يبقى إشكال سريع، إن قلت إذا كانت الصورة واحدة بالخصوص، هي صورة واحدة، لماذا أنتم تعبرونها فتقولون صورة ما؟ عبرتم هكذا، لاحظ معي، تقولون قبل الاعتراض فالصورة، وقد شبهوا استبقاء العقل المجرد المادة بصورة ما، هكذا عبرت بصورة ما. خب صورة ما تتناسب مع الواحد بالخصوص أو الواحد بالعموم؟ أحسنتم، الواحد بالعموم، صورة ما. إذا كانت واحدة بالخصوص لماذا يعبر بهذا الإبهام صورة مبهمة بما المبهم؟ يقول العلامة هذا الإبهام ليس مرجعه إلى نفس الصورة، الصورة واضحة واحدة ممتدة امتدادا واحدا منبسط على أجزاء الزمان، صورة واحدة، لكن العقل هو ضعيف البصر لا يستطيع أن يرى تلك الصورة جيدا، لهذا يراها أنها عبارة عن صور متعددة، وإلا لو عمل عملية ليزر لأدرك أن تلك الصورة هي صورة واحدة، لكن ضعف البصر هو الذي أدى أن يرى أنها مجموعة صور متعددة متبدلة، وإلا كلها صورة واحدة هذه. طيب جيدا، قال وإن كانت وحدة مبهمة تناسب إبهام ذات المادة. خب يقول بما أن المادة مبهمة، هذا أيضا تعليل آخر، بما أن المادة مبهمة فإبهام المادة أوجب إبهام الصورة، يعني عدم رؤية الصورة، لماذا المادة مبهرة؟ لأنها صفر القوة والاستعداد. ولهذا العقل اعتقد في الوهلة الأولى أنها صور متعددة. ذات المادة التي هي قوة محضة، وقولنا هذا دفع الإشكال. إذا كانت صورة واحدة، إذا كانت صورة واحدة، لماذا قلتم صورة ما؟ وقولنا إن صورة ما واحدة بالعموم شريكة العلة للمادة. الجواب إنما هو باعتبار ما يطرأ عليها من الكثرة والانقسام. كثرة والانقسام بلحاظ قراءة العقل لها. العقل يرى أنها صور متعددة منقسمة، وإلا هي في الواقع صورة واحدة، فاندفع الإشكال. وهذا إن شاء الله تفصيله يأتي في مبحث القوة والفعل بناء على نظرية الحركة الجوهرية. إذا لا، نحن نتكلم في الحركة هنا، لكن ليس حركة زمانية، وليس حركة مكانية، وليس حركة وضعية. هنا نتكلم في حركة في جوهر صور، والصورة ماذا؟ جوهر. الحركة في الجوهر، واختلفوا في وقوع الحركة في الجوهر. تقع الحركة في الجواهر في الصور أم لا تقع؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل السابع. تبين ما هو، تبين القسم الأول للجوهر وهو الجسم، وتبين القسم الثاني للجوهر وهو المادة، وتبين القسم الثالث للجوهر وهو الصورة. بقي قسمان من أقسام الجوهر هما النفس والعقل. فما هو الدليل على وجود النفس والدليل على وجود العقل؟ هذا ما يأتي الكلام عليه في الدرس القادم. أما الكلام رفع المقام للصلاة على خير الأنام محمد.